الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي في الوضوء، وتكلمنا عن المسألة الأولى في تعريفه وحكمه، والمسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب، وأملنا عليكم ما المراد من قول الشارع لا يقبل الله. قلنا احتمالات: لا يقبل إما أن يكون عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم بالإعادة، وإما عدم حصول الثواب ولا يلزم بالإعادة. وضعنا الضابط أو الحد: إن كان لا يقبل مقرونا بفقدان شرط أو فقدان ركن يبقى هنا عدم الصحة، وإن كان مقرونا بمعصية يبقى عدم حصول الثواب. هنا أخونا بيسأل تعليقا على ما قلنا، يقول: عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزم الإعادة طالما في الوقت. نعم، ما المقصود طالما في الوقت؟ أنه إذا خاف الإنسان ضياع الفرض تيمم ودخل في الصلاة وهو جنب. أرجو التوضيح لمعناها طالما في الوقت. بص يا أخوان، ربنا عز وجل والحكم ده يعني أرجو ألا تستهجن، يعني ما تستغربوش، لأن أقصى شيء لك عندي أن أتيك بالدليل، لكش حاجة كده بدليل وكلام العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، حديث البخاري المشهور الذي يسمى عند علماء الشريعة بحديث المسيء في صلاته معروف، لما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل عليه رجل فركع ركعتين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. مظبوط، وأمره بالإعادة ثلاث مرات. في المرة الثالثة الرجل قال له إيه؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا، انتبه، لا أحسن غير هذا فعلمني. يبقى الحديث يدل على أن هذا الرجل كان صلاته كلها كما صلى ولا مختلفة؟ كما صلى. قال له: والذي بعثك لا أحسن غير هذا، ومع ذلك النبي حكم به بالبطلان. طيب، أمره أن يعيد ما فاته ولا أمره أن يعيد هاتين ركعتين فقط؟ شايف كده العلماء قال: إذا أخطأ الإنسان في صلاة وتبين له الخطأ بعد خروج وقتها لا يلزم بالإعادة، خرج وقته انتهت خلاص. ويستثنى من ذلك إن كان نائما أو ناسيا لورود النص. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا باتفاق أهل العلم. أيجوز للإنسان، ركزوا في السؤال، أن يصلي الظهر قبل دخول وقته ولو بدقيقة؟ بإجماع. طب وكذلك الفجر وكذلك المغرب. أما العصر والعشاء يجوز جمع تقديم. فإذا صلى الإنسان الظهر وهو يعلم قبل أن يدخل وقته بدقيقة، ما حكم الصلاة يا أسامة؟ باطلة. كذلك إن تعمد التأخير حتى خرج وقتها وصلى بطل الصلاة، تعمد التأخير. أما إن كان نائما أو ناسيا فله أن يصلي لورود النص في ذلك. يبقى بناء على هذا الله عز وجل برحمته جعل لكل وقت وقت محدد، بداية ونهاية، وأمرني أن أصلي بين هذين الوقتين، مع الأخذ في الاعتبار أن الوقت الذي يستغله الإنسان في الصلاة أقل بكثير من الوقت الذي جعله ربنا عز وجل للصلاة. صح، يعني الظهر على 12، العصر على كم؟ 3:30. كم ساعة؟ 3 ساعات ونص. أنا لما أصلي الظهر أستغرق كم وقت؟ 5 دقائق. واجب بالك يا أخوانا، يبقى هنا الشارع جعل الوقت موسع أصلي فيه. فإذا أهمل العبد أو قصر أو ادعى أنه منشغل حتى خرج وقت الفريضة وأراد أن يصلي ابتدع وصلاته مردودة عليه، يبقى الإعادة طالما الوقت باق. والدليل كما ذكرت لكم قصة المسيء في صلاته. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما فاته، مع أن حكمه باطل ولا مش باطل؟ باطل، وما أمره بذلك. يبقى بناء على هذا أن دلوقتي رجل دخل علي وقت الفريضة، الشرع أمرني أن أعدل وأقوم بالصلاة، طيب مشغول ملوش ملكش عذر، الشارع أعطاك العذر قال لك مشغول في إيه؟ عندك يا أخي 3 ساعات، حاول تخلص شغلك وتحكم أمرك على الصلاة. عشان كده من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها، أنا خارج المسلم ينبغي علي أن أنظم أعمالي طبقا لشريعة الإسلام. أنا راجل دلوقتي عندي مدرسة خاصة، الزمان في إيدي أنا، جدول الحصص والاستراحات لابد أن تتناسب مع الصلوات، كذلك أنا راجل صاحب مصنع لابد أن أنزل صناعي بالصلوات وهكذا، وما فيش فيها أي عاق، بل العكس، لو أن الناس جميعهم بدأوا أعمالهم الدنيوية بعد صلاة الفجر لفرغوا مع الظهر. صح، شوف بقى 4:30 نخلص صلاة 5:45 نبدأ من 5 لحد 12، 7 ساعات، والله ما في أحد بيعمله. يعني أنا عن نفسي التحصيل العلمي عندي من الفجر لحد الظهر، ده التحصيل العلمي اللي بحصله، بركة ما بعدها بركة. وانظر بقى ما فيش عندنا استهلاك إضاءة ولا كهرباء، ليه ده إضاءة الشمس ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما قال الأعرابي كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، غباء ما بعده غباء. نيجي نشتغل بالليل استهلاك للطاقة وكل شيء وتعب، ونترك أعمالنا في الوقت الذي أبهى. والحديث الصحيح بورك لأمتي في بكورهم. الشاهد من ده كله أن أنا عندي أوقات معينة جعلها الشارع للصلوات، حضرة الصلاة وعجل، طيب مشغول ده أنا ماسك وردية، ده أنا جراح فتح بطن المريض، خلاص قبل ما أعمل له الجراحة أنا عامل حسابي الجراحة تاخد كم ساعة؟ 7 ساعات، خلاص أبدأ من بعد الفجر. أصلاً أنا بلما أتأخر ومن الذي أذن لك؟ ده الصمر بعد العشاء محرم إلا لضرورة، من الذي أذن لك؟ طيب ده رجل جه في حادث، بضرورة ألجأتنا. وأتي بالك أخواننا، أما أن يتضرع إنسان ويقول لا بأس بذلك؟ لا أبدا. فهنا السؤال بيقول إيه؟ هنا السائل بيقول إيه؟ إن هو إذا خاف الإنسان ضياع الفرض تيمم ودخل في الصلاة وهو جنب، أرجو التوضيح. طيب يعني معناه إن فضل على أذان المغرب 5 دقائق والرجل جنب، على ما يدخل بقى يغتسل من الجنابة 5 دقائق هيروح، السؤال لما أخرت الصلاة حتى وصلت إلى هذا الحد؟ ما احنا عايزين نشوف وضعك إيه بالظبط، واخد بالك؟ قال والله ده أنا يعني مثلا يعني أتيت أهلي بعد الظهر ثم نمت وما استيقظت إلا قبل المغرب 5 دقائق. الجواب وقت صلاة العصر بالنسبة لك بدأ من قبل المغرب 5 دقائق، يعني اغتسل براحته خالص، سخن مية واغتسل راح منك نص ساعة، الوقت ده هو وقت العصر بالنسبة لك، صلي العصر وبعد ذلك صلي المغرب. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره لا كفارة له إلا ذلك، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري. واضح أن نعم أي جماعة؟ لا، في هذه الحالة إن اغتسل في بيته وخرج إلى المسجد ودخل المسجد فإذا بالقوم يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر، بس خد بالك الحكم الشرعي هنا لما ترك العصر عنده عذر، عشان كده بيجي لك سؤال وعذرا انت بتقوم تجيب عليه بسرعه دون ان تنتبه. دخل رجل المسجد ولم يصلي الظهر فاذا بالناس يصلون العصر، يدخل معهم بنيه العصر ولا الظهر؟ انت رجل بركه قلت ايه يدخل معهم بنيه كده، اخطا، لابد ان تساله اولا لما اخرت الظهر حتى فاتك، عذرك ايه؟ ما عنده عذر وكنت مشغول والكلام ده كله خلاص لا تقبل منك الصلاة، واستغفر ربك وتوب إليه. طيب أنا كنت نايم خلاص، لأهل العلم قولين معتبرين يدخل معه بنية العصر وهو الرأي الراجح، وبعد ذلك يصلي الظهر. طب الترتيب يسقط هنا، أو يدخل معه بنية الظهر وبعد أن يفر يصلي العصر. طيب ما الحكم الشرعي إذا دخل معه، ركز معي، في صلاة المغرب وهو لم يصلي العصر؟ واخد بالك، في هذه الحالة سيسلم الإمام ويتبقى معه إيه؟ ركعة يأتي بها. طيب ما الحكم الشرعي إذا دخل مع الإمام والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب لعذر، يدخل بنية المغرب، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة هو يعمل إيه؟ يظل جالسا ويسلم ويأتي يلحق الإمام في الركعة الأخيرة. واضح يا أخوانا؟ تاني دخل يصلي العشاء المغرب، فإذا بالقوم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب، لعذر ولا من غير عذر يا أحمد؟ عذر. هي الأعذار ما فيش غيره، اسمعوا يا مشايخ مني، النوم والإيه، عدا ذلك ليس بعذر، نوم ونسيان. فهنا يدخل معهم بنية المغرب. طيب الإمام بعد الركعة الثالثة هيقوم يعمل إيه؟ يأتي بالرابعة وهو كده يكون فرغ من صلاة المغرب، يظل جالسا ويأتي بالتشهد ويسلم، ثم يقوم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة. واضح يا إخواني المسألة؟ تفضل. نعم نعم نعم. لا في هنا بقى عندنا أخذ بالأسباب أم لا؟
أو مثلا يعني مثلا ده
خطأ. لا لا خطأ، هذا لا شك خطأ. يسمي من قلتك في البداية أحكم أمري طبقا لشريعة الإسلام. يعني هل يجوز للإنسان أن يضحي قبل صلاة العيد باتفاق؟ طيب الناس بحالها بتطبخ يوم الوقف، مظبوط؟ مش ده اللي عندنا في مصر؟ يوم الوقف بيطبخ كلهم، وعشان الوقف يأكلوا والعيد الصبحي الأكل يكون جاهز والكلام ده كله. طيب انا بقى ما ينفعش ابدا، وده اللي حصل بعض الناس عملوه، قال لك يا عم احنا بنذبح بعد الصلاه، نذبح حالا بتكون كانت لحمه وخلاص، انا هذبح قبل الصلاه. وفعلا حصل لحم قدمه لاهلي، لم نصب النسك في شيء. يبقى انا احكم امر طبقا للشريعه، لا اطوع الشريعه طبقا لظروفنا واحوالنا. يبقى انا لما اجي عاوز انام معايا ساعه، وعارف ان العصر بيأذن كذا، احكم امر. أما الإنسان يتعمد أن ينام لتضيع عليه الصلاة، لا شك أنه آثم وعمله مردود عليه. تفضل. نعم. لا خلاص، توبة والاستغفار، وهذا هو الرأي المعتمد. نعم. لا يقضي التوبة والاستغفار ويكثر من النوافل، وهذا الذي أسمعتك إياه بإجماع أهل العلم للفترة الزمنية التي ذكرتها. يعني أخونا أكرمه الله بيسأل رجل بقاله 5 سنين ما بيصليش، وبعد كده الله سبحانه أسعده بتوبة وتاب، يقضي 5 سنوات؟ أبدا. عشان كده تسمع فتوى من بعض الناس يقول لك إيه، يصلي فرد من القديم مع واحد من الجديد. إيه ده؟ ده كلام عاري عن الدليل. عاري هنا التوبة والاستغفار ويكثر من النوافل، خاصة إذا قلنا برجحان قول من قال أن تارك الصلاة كافر. خلاص واحد كافر وأسلم، أسلم بعد عنده 60 سنة، يعني ظل على الكفر 5 سنة؟ 60، شيل منهم 15 كان عيل، يبقى 45 سنة. هل يطر نطالبه بصلاة 45 سنة؟ أبدا. مع أخوانا كده يبقى عليه التوبة والاستغفار. أخونا يسأل ويقول دخل الأوضة عينيها مركزة بغيبوبة تأخذ حكم النوم، لما يفيق يصلي ما عليه للعذر. واضح؟ نبدأ في الدرس بس. الدرس اتفضل.
أنا بس مش بشغل 24 ساعة.
شغال 24 ساعة
بس ما بدك الشغل. ولين أوصل عندهم صلى الله ان شاء الله، بس على كل ما هو يكرر معايا ان انا
لا يجوز. خلي العيال صحوني يا ولد اصلي حتى لو تصلي وانت في البيت. اما ان هكذا لا, لا يجوز. نبدا درسنا ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. نعم لا لا أسلم وأقوم أتي بعد إمام بركعة. مش فاهم كلام معايا. تفضل. ولعلي أخطأت وارد صح. احنا بنقول دخل رجل ما صلى المغرب لعذر ودي بركز عليه ودخل مع الإمام في صلاة العشاء كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام يبقى مستويا. صلى مع الإمام ثلاث ركعات كده انتهى من صلاة المغرب مظبوط. الإمام قام ليأتي بركعة الايه الرابعة في العشاء. يجلس هذا الرجل ولا يتابع الإمام. فإن تابع الإمام بطل الصلاة. يجلس ويأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويأتي مع الإمام بالركعة الأخيرة إن أدرك. ده القول الراجح والمعتمد. ما يدخل مع الإمام بنية العشاء بقى التانية. ما مصلاش العشاء لسه. مش كنت أنا أخطأت أنا مش كده. نبدأ درسنا.
حضرتك قلت الصغر بعد العشاء.
أي نعم.
طب أنا أصغر بس أقدر أقوم صلي الفجر.
ده صعب جدا. إلا بقى لو أنت يعني ذو همة عالية كالإمام ابن حسن الشيباني كان ينام على الكتب هو الإمام النووي بس يميل على الكتب كده ويقوم يصلي. لو أنت بني خلاص.
أجي يا أخواني.
نكمل يا أخواني درسنا. يقول ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. كلمة إذا أراد الصلاة أي صلاة سواء صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف كل صلوات لا تقبل إلا بالطهارة. وما في حكمها بعض أهل العلم قال ويأخذ حكم الصلاة سجود الشكر وسجود التلاوة ودي أقوال وستأتي بالتفصيل. ومنهم من قال والطواف حول البيت وهذا المعتمد. ومنهم من قال مس المصحف وفيه خلاف. وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. المسألة الثالثة في شروطه ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي. يعني معناها الشروط دي لابد أن تكون مجتمعة فإذا اختل شرط بطل الوضوء. طيب وبناء على بطلان الوضوء يترتب عليه بطلان الحكم الذي الوضوء شرط فيه مظبوط. طيب الإسلام والعقل والتمييز فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. سن التمييز اختلف فيه أهل العلم ولكن ضابطه أن يكون الطفل مميزا إذا انزجر ينزجر وإذا عرف يعرف يعني 6-7 سنين. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يحل لك أن تقول نويت الوضوء هذا معنى النية. من تلفظ بالنية ركزوا فيها أن يقول نويت الوضوء أو نويت الحج أو نويت الصلاة أو نويت الذبح أو نويت الصيام كل هذا من البدع باتفاق أهل العلم. أما أن يقول لبيك اللهم بعمرة هذا من النسك وعند الذبح يقول بسم الله هذا من النسك وعند دفن الميت بسم الله هذا من النسك وعند الدخول في الصلاة الله أكبر هذا من النسك وعند البدء في الوضوء بسم الله هذا من النسك. فرق بالاثنين. يبقى مسألة أن يقول نويت كذا هذا من البدع، لم يثبت عن نبينا قط صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. إيه معنى تلفظ بالنية؟ يعني قال نويت كذا. الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فليصح الوضوء به. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطواء الأظافر الذي يعرض بين النساء اليوم. يبقى معنى ذلك لو هذه الأشياء وجدت وتوضأ الآدمي بطل وضوءه ومن ثم بطلت صلاته. انتبهوا، عايزين نفرق بين طلاء الأظافر وبين الحناء. الحناء ليس لها تأثير، بل هي تغير اللون فقط ولا تطرق طبقة على الظفر أو على الجلد. نعم، كذلك الجلد ما يوضع على الشعر وضوء باطل، لا نزاع في ذلك. تفضل، سيأتي بإذن الله حالا دوتا. بعد ذلك الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سبابهما لما تقدم، هنا مسألة مهمة. الاستنجاء أو الاستجمار تعرفه كما قلنا إزالة ما على السبيلين من قدر غائط أو بول. يبقى إذا وجد الغائط أو وجد البول وجب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالإيه؟ بالحجارة أو نحوها. طيب لو حدث من الإنسان ريح، هل يجب أو يستحب أن يستنجى أو يستجمر من الريح؟ الجواب لا، وإن فعل فقد ابتدع في دين الله. ودي مهمة أرجو أن ننبه الناس عليها. يبقى الريح معروف، هذا لا يوجب ولا يستحب من أجله لا الاستنجاء ولا الاستجمار، ومن فعل فقد ابتدع في دين الله. وهناك حديث ولكنه للأمانة العلمية لا يصح، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من استنجى من ريح، ولكن لا يصح. ولكن الحكم الشرعي أن الاستنجاء من الريح أو الاستجمار مخالف، وهو من البدع في دين الله عز وجل. وده تجد كثير من عامة الناس داخل الجامع زحمة حوالين دورة المي، خير يا أخواننا في إيه؟ عايزين نستنجى، خطأ خطأ، إلا بقى تريد أن تقضي حاجتك بغائط أو ببول وبعد ذلك تزيل مع السبيلين من أذى بالماء أو بالحجارة، هذا هو المشروع. أما من ريح فليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
حمامات التي ليست
بها، نعم،
تأخذ
سوق الحمامات الإمام كيس دعاء سيأتي إذن حضر سيأتي شخص. بعد ذلك الموالاة، أي من شروط الوضوء الموالاة. الموالاة اللي هي يغسل العضو بعض العضو مباشرة، وسيأتي الكلام إن شاء الله ضبط الموالاة الترتيب، وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل. غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، دي أخوانا شروط الوضوء. طيب اختل شرط بطل الوضوء، خد بالك، سواء ناسيا أو متعمدا، ركزوا في المعلومة دي، سواء إيه ناسيا أو متعمدا، لا يرفع عنه إلا في حالتين، أن يكون عاجزا أو يكون مكرها. عاجز، ما استطاع أن يغسل رجليه، عاجز ولم يجد أحد يغسل له رجليه، وحان وقت الصلاة يصلي ويأتي بالوضوء قدر استطاعته، وهذه الصلاة هي التي فرضها عليه الشرع. عكس، أو مكره، واحد قال لك لو صليت اتوضأ جيت تمسح رأسك، قال لك لو مسحت رأسك هقطع ايدك، وصلي كده يبقى أنت مكره تصلي. اتفهمت؟ يبقى إنسان بيتوضأ ونسي يمسح رأسه ثم صلى وتذكر بعد أن سلم صلاته باطلة وعليه الإعادة طالما في الوقت. خلاص رحمة الله واسعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماشي اتفهمت يا أخوانا؟ عشان سيأتيك حكم دلوقتي أرجو ألا تستهجن. بنتكلم تاني اهو، شرط الموالاة والترتيب ورصد جميع الأعضاء والماء الطهور والنية والإسلام والعقل، دي شروط صحة. ترك الإنسان منها شرطا لنسيانا أو متعمدا أو جهلا يجهل الحكم بطلت صلاته، متى يعفى عنه؟ في حالتين، الإكراه وإتانها والعجز. مكره أو عاجز لا شيء. نعم تفضل.
لو الإمام نسي شرط من شروط حكم صلاة،
الحديث صحيح إن صحت صلاته لكم وله وإن بطلت صلاته لكم وعليه، معي؟ ولكن هنا لابد أن نفرق بين من دخل خلف الإمام وهو يعلم أن الإمام ما توضأ صلاته باطلة، إنه واجب النصح. زي بالضبط رجل يصلي خلف إمام مبتدع بدعة كفرية ويعلم بطل الصلاة، لأن لا يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع بدعة كفرية كشرك أو كفر أو غير ذلك. نكمل كلام، نتفضل.
الصلاة والمرات
صحيحة طالما أن البدعة ليست مكفرة، ولكن الصلاة وراء جهمي باطلة، وراء قدري باطلة، وراء خارجي محل خلاف. خلاص الأصل في المسلم الاستقامة، أنا دخلت عند واحد يصلي صلاة وراء بس، وليس لي أن أنقب بقول يا أخواننا الإيمان بتاعكم حاله إيه، ليس لي ذلك معي، لأن الأصل في المسلم إيه؟ الاستقامة. نعم صحيح الصلاة خلفه صحيحة. نعم ما احنا قلنا ضابط البدعة ايه؟ ان تكون بدعة مكفرة مكفرة، لا ما يعني ما تقولش بقى صوفية او كذا، الضابط واضح لان الصوفية انواع. رجل يعتقد في الاولياء انهم يدبرون الكون مع الله او يدبرون الكون بغير اذن من الله، من الله لا شك انه مشرك شرك اكبر مخرج عن الملة. معايا اخوانا كده؟ تفضل. لا يصلي خلفه. تفضل. احسنت، السؤال ده مهم جدا. اخونا يتوضا وبعد ان اتوضا ما مسح على الجورب ودخل المصلى، دي بيضغط على مسألة الموالاة. طيب ضبط الموالاة ايه؟ يعني متى اقول عن فلان انه والى بين الاعضاء وفلان لم يوالي بين الاعضاء؟ ثواني ان شاء الله وهتيجي باذن الله اكمل الدرس. بس يبقى اتفقنا الاول هنا دي شروط ايه؟ صح، من تركها ايه؟ ناسيا، جاهلا، متعمدا بطل ايه؟ وضوء. متى يعفى عنه؟ تركها ايه؟ عاجزا او مكرها. طيب المسألة الرابعة فروضه اي اعضاءه، اي ما هي الاعضاء التي تغسل في الوضوء؟ غسل الوجه بكامله لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لان الفم والانف من الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، اكتب جنبها كده ويدخل المرفقين أو يدخل المرفقان في الغسل، ويدخل المرفقان في الغسل. مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزي مسح بعض الرأس دون بعضه، فلا يجزي مسح بعض الرأس دون بعضه. لحظات حاضر، اكتب عندك والمسح مرة واحدة يدبر ويقبل، والمسح مرة واحدة يدبر بكفيه، يبقى يبدأ من مقدمة الرأس إلى القفا إدبارا وإقبالا، مش إدبارا لا، هكذا ثم هكذا بيديه. أي نعم، يدبر من مقدم الرأس إلى القفا ثم من القفا إلى الإيه؟ إلى المقدمة. لحظة واحدة حظة، لما خلص اتكلم. فامسحوا برؤوسكم، هنا قال فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. وعليه على حسب الكلام اللي بندرسه، إذا مسح بعض رأسه كأن يمسح على الناصي، على قول المصنفين وضوءه لا يصح، وبالتالي صلاته إيه؟ لا تصح، هذا القول الذي بين أيديه. وحقيقة الأمر هذا هو الصواب في المسألة. طب الخلاف نشأ منين؟ من قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. قال بعض أهل العلم الباء للتبعيض، أي امسحوا ببعض رؤوسكم، وهذا القول غير سديد، بل الصواب أن الباء للالتصاق، أي تلتصق الماسحة بالممسوح، الالتصاق. ويدل على ذلك لم يثبت عن نبينا قط أنه اقتصر على مسح بعض الرأس، بل كان إذا مسح على الناصية وعلى رأسه العمامة يكمل على العمامة. واضح إخواننا كده؟ كان إذا مسح على الناصية، الناصية اللي هي مقدمة الرأس، يمسح على الإيه؟ على العمامة. قال أهل العلم فلو كان مسح بعض الرأس يجزي مع وجود العمامة لاكتفى بمسح الناصية، فلما مسح الناصية وأتم على الإمامة دل على وجوب مسح الرأس كله. وعليه الأحوط لدين الله، وأنت تصلي تمسح على رأسك مدبر ثم مقبل، هكذا المياه على كفيك وبعد ذلك تدبر هكذا وتقبل هكذا. لحظة، نعم، لم يرد عن نبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس إلا مرة واحدة. وفي حديث حسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد عنه أنه مسح ثلاث مرات، ولكن أعلى الحديث الإمام ابن القيم في زاد المعاد وقال حديث شاذ لا يثبت، يبقى الاتفاق مجمع مرة واحدة. نعم، خلف السنة. وكذلك يا أخواني لو اقتصر على مسح بعض الرأس قول من أقوال أهل العلم تصح صلاته، وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وإن كان هذا القول ضعيف. والأحوط لدين الله عز وجل أن يمسح الإنسان على رأسه كله مدبر ومقبل. أما النساء فالأمر يختلف، قاعدة الشرعية عندنا النساء شقائق الرجال، أي في كل الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاستثناء. فقرر العلماء لما كان في مسح المرأة على رأسها كله مشقة نظرا لأنها ترتدي الخمار باستمرار، وقص العلماء أن تمسح على جزء من رأسها ولا شيء في ذلك. الله يبارك فيكم، إحنا بدأنا من البداية وليس هناك حرج قط ولا غضاضة، على كل واحد منا يعيد النظر مرة ثانية في وضوئه، مش فيها عيب أبدا، لأن الدراسة في مصرنا للأسف في الفقه بالذات دراسة مذهبية، وده خطأ، خطأ كبير جدا. الصواب دراسة طبقا للأدلة، أنا بقول أخذنا الوضوء كت وكت وكت وكت، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن مالك وكذا، وإلى والدليل مثلا في المسألة كذا، وإلى هذا ذهب الشافعي فقط وغيره خالفوه وليس معهم دليل. ده الصواب في الدراسة. أما أن أدرس دراسة مذهبية يجوز في حالة واحدة فقط، أن أتقيد بالمذهب إلا إذا خلف المذهب الدليل مخالفة صريحة أتركه وأذهب إلى الدليل، للدراسة الصحيحة لدراسة الفقه في الشريعة الإسلامية. نعم سيأتي بإذن الله لو المسح على الجبائر سيأتي. طيب يقول غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، اكتب عندك ويدخل معها الكعبان، طبعا الكعبين هما العظمان الناتئان عند التصاق الساقي بالقدم، ده الكعبين. خد بالك بقى معايا هنا الأمر الخامس الترتيب. تفضل. لا من أطراف الأصابع، وبرضو فيه هنا مسألة مهمة جزاك الله خير وبيقع فيها الجميع إلا القليل. أنا دخلت اتوضيت بغسل يدي الأول وبعد كده أتمضمض واستنشق ثم أغسل الوجه. بعض الناس يجي يغسل اليدين يبدأ من هنا إلى المرفقين ولا يغسل الكف لأنه غسله في أول مرة. الوضوء باطل بإجماع، كل بيقع فيها. يبقى لما يغسل أبدأ من هنا، ولو بدأت من هنا ولكن لا أنسى الكف. البعض بينسى الكف نظرا لأنه غسله في بداية الوضوء، وغسل الكفين ليس من أعضاء الوضوء. وقدم بركة أخوانا يبقى أغسل منين؟ من أطراف الأصابع، أو لو بدأت من هنا ولكن أعمم الكف بالماء. بعد ذلك قال الترتيب، انتبهوا قوي. تفضل. نعم حط في قاعدة وفرة. اي طيب الوضوء باطل، اجل قلنا باطل فعشي دايما كده. الله يبارك فيكم. الاحكام الشرعية مش عاوزة مجاملة، وإياك ثم أن تتهاون في حكم لأن غالبية الناس على خلاف. الله عز وجل لا يعجزه أحد. يبقى كل من وضع ما يسمى بالجلد على رأسه وجه يتوضع طبعا حائل، وضوءه باطل وصلاته باطلة وإن مكثت طوال عمره هكذا. نعم نعم. كل شيء يحول بين الماء ووصوله إلى الشعر لا يصح الوضوء مع وجوده. في بقى مسألة بسرعة قبل الوقت اللي هي ايه؟ نعم باطل، يعني عشان سوادهم ان نقص في الوضوء باطل. مفيش مجاملة في الشرع، بلد لا مجاملة في شرع الله ابدا. انا اذكر مرة من مرات، وده من الشيء المضحك المبكي، واحد كان بيتجوز وطبعا عمل شعره عند الجماعة اللي هم المختصين دولت، وشعره طبعا شكله عجبه شوي، فبدأ يصلي 3 أيام دون أن يقترب شعر ماء من شعره حتى في غسل الجنابة. ليه؟ قال لي شعره ينهد. ينفع الكلام ده؟ وفي الرجال وما العجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال إجاب. معايا مشايخ. هنا بقى النقطة الخامسة مهمة جدا وخدوا بالكم منها، الترتيب. الايه؟ الترتيب. والمراد بالترتيب أي نغسل الأعضاء مرتبة كما جاء ذكرها في القرآن. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده الترتيب. يبقى أول شيء الوجه، بعد ذلك اليدين، أبدأ باليمين ثم اليسار، وإن بدأت باليسار قبل اليمين لا شيء، يعني الوضوء صحيح ولكن خلفت السنة. بعد ذلك أمسح الرأس مدبر ومقبل، بعد ذلك أغسل الرجلين، بدأت بالشمال قبل اليمين لا بأس، الوضوء صحيح. كويس كده. وعلي لحظة واحدة، فمن توضأ وقدم عضوا مكان عضو وضوءه باطل باتفاق. فمن توضأ، خد بالك عشان هنعرف المشكلة دلوقتي، فمن توضأ وقدم عضوا مكان عضو وضوءه باطل باتفاق. الله يبارك فيكم، أرجو لأن بيبلغني أن بنتكلم في بعض المسائل البعض بيقطع في الفهم. سمعت مني كلام وأشكل عليك وقفني، والكلام ده أنا قلته من أول يوم معايا يا أخوانا كده. ليه؟ لأن ممكن أخطأ أنا أزل ولا أدري، وممكن تخطأ أنت في الفهم وأنت لا تدري. كلام واضح هون. أعضاء الوضوء مرتبة، وسنأتي بالدليل على الترتيب. فمن توضأ وقدم عضوا على عضو، يعني مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم الوجه، غير الترتيب، وضوءه باطل باتفاق ولا يصح. وعليه، فمن دخل ليغتسل تبردا، يعني ايه تبرد يا احمد؟ الجو حر. او تنظفا، ايه معنى تنظفا؟ بيغسل. وعمم الجسم بالماء كله تحت الدش يعني، ونوى الوضوء لا يجزئه ووضوءه باطل. ليه؟ فقد عنصر الايه؟ الترتيب. وده بخلاف غسل الجنابه. دخل انسان يغتسل من الجنابه خلاص، غسل الجنابه ركنين كما سوف ياتينا، النيه وتعميم الجسد بالماء. ارتفع الحدث الاكبر يدخل فيه الحدث الايه؟ الاصغر. يبقى فرق بين امرين الدين، بين الغسل من الجنابه وبين تعميم الجسد بالماء بنية الوضوء، يعني غطس في الترعة طلع وقت. نعم، لا بأس، دي من السنة. هل أنه لم يتوضا اغتسل للجنابة مباشرة خلاص، رفع الحدث الأكبر ويدخل فيه ضمن الحدث الأصغر الذي أركز عليه. تاني، دخلت تغتسل تبردا أو تنظفا، ونويت في قلبك أن تتوضا ولم تأتي بترتيب الأعضاء بل عممت الجسد كله بالماء، وضوءك باطل لا يصح. وبناء عليه انت صليت بهذا الوضوء صلاتك باطلة. ماشي يا اخوانا المسألة دي؟ نعم. سيأتينا ان شاء الله في مباحث نواقض الوضوء. والراجح والمعتمد، وده رأي الإمام مالك، أن مس الفرج براحة اليد بطن الكف يعني للفرج، أي الرجل يمس فرجه، إن كان بشهوة ينقض الوضوء، وإن كان بغير ذلك لا ينقض، والمسألة فيها سعة إن شاء الله. ماشي يا أخوان الترتيب. نعم، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل سنن الوضوء اللي هو فطر. لا تجريها، تجريها على قلب بيدنا. يقول الترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله، الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره. كم يبقى المغرب؟
خمس دقائق.
أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. العمل الذي يشغلنا عن الصلاة عبارة عن حضانة لتعليم الأطفال، علما بأن العمل ينتهي في الساعة الواحدة بعد الظهر، الساعة تقريبا. لا، أنا أضبط الجدول الحضانة تبقى للظهر، أدي العيال فسحة عند صلاة الظهر ونصلي جميعا. أما بهذا الأمر وأنت صاحب الحضانة فلا عذر لك، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من الكبائر. يقول: ما الواجب علي تجاه ابن أو ابنتي ببلغهم تمام السابعة؟ أبدأ أمرهم بالصلاة وأزجرهم، ولكن إياك أن تضرب، خوفه بس، مش هديك مصروف، هعمل كذا. أما وهو ثمان سنوات تسع سنوات ما صلى ضربته، خالفت الشرع، لأن الشرع أمر بالضرب بعد إيه؟ بعد 10 سنين. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. ننشغل إن شاء الله الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية. نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.